بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام في يوم أمس إلى الدليل على حجية الظهور، إذا كان هناك احتمالان أو أكثر للكلام، لللفظ أو للفعل أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. ولكن أحد الاحتمالين كان أقرب من الآخر إلى الذهن العرفي، كان ينسبق إلى الذهن العرفي أسرع من الآخر. الآخر يبقى محتمل لكن احتماله احتمال ضعيف. حينئذ نحن ندعي أن هذا المعنى الذي انسبق وتبادر وسارع إلى الذهن يكون حجة. السلام عليكم. السلام شيخ. ففي موارد التنجيز يكون حجة، وفي موارد التعذير أيضا يكون حجة. ما هو الدليل على حجية الظهور والدلالة الظهورية؟ المصنف رحمه الله يطرح لنا ثلاثة أدلة على ذلك. الدليل الأول السيرة، سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة، عليكم السلام، سيرة المتشرعة تدل على، يمكن أن نقول، عليكم السلام، أن سيرة المتشرعة وبناء المتشرعة خارجا وعملا على الاعتماد على الظهور في فهم مرادات المتكلمين الطرف الآخر، قامت سيرة المتشرعة على ذلك. أي متشرعة؟ المقصود منهم أولئك المعاصرون للأئمة عليهم السلام، المجتمع المتدين المتمثل بأصحاب الأئمة وفقهاء أصحاب الأئمة المعاشرين للمعصومين. سيرة المتشرعة، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني سيرة العقلاء. أن يدعى أن هناك بناء عقلائي عام لدى كل العقلاء، لدى عامة العقلاء، أن هناك بناء عقلائي عام لدى عامة العقلاء على الأخذ على العمل بالظهورات. عليكم السلام. وهذه السيرة، سيرة العقلاء، أيضا يستكشف منها الحكم الشرعي. والدليل الثالث أدلة لفظية. الأدلة اللفظية مجموعة من الأدلة التي تأمرنا بالتمسك بالقرآن والسنة والعمل بهما. هذه هي الأدلة الثلاث. في الحقيقة الدليلان الأولان يحتاجان إلى تفصيل حتى يتضح سبب تفصيل المصنف لهما وذكرهما، وسبب ذكرهما مستقلين أحدهما عن الآخر. لماذا ذكر سيرة المتشرعة ثم ذكر كدليل ثاني سيرة العقلاء؟ أنتم تعلمون ومن خلال ما تقدم أن سيرة العقلاء تتوقف لكي نستدل بها على حكم شرعي، تتوقف على تمامية شرطين. لو كانت هناك سيرة، أصل وجود السيرة محرز، لابد أن يتوفر شرطا ركنان حتى يمكن أن نثبت من خلال هذه السيرة مطلوبنا. الشرط الأول، عليكم السلام، الشرط الأول المعاصرة، يعني أن العقلاء الذين كانوا يعيشون أمام المعصوم بمرأة ومنظر ومسمع من المعصوم، هؤلاء العقلاء بناؤهم العملي بناؤهم في الخارج، هاي في الخارج هم خلوها أمام ناظر 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 ناظريكم. المصنف عنده توسع في هذه، بس على كل حال نقول خارجة. هؤلاء العقلاء بناؤهم وعملهم في الخارج كان هو مثلا في مسألتنا الاعتماد على الظهورات، الاعتماد على أخبار الثقات. هناك بناء عقلائي من قبل الناس العقلاء المعاصرين للمعصوم عليه السلام. وذلك فإن السيرة لو كانت حادثة في أزمنة لاحقة لزمان المعصوم، بعد زمان المعصوم ولدت هذه السيرة، لا تنفعنا هذه السيرة الحادثة بحال أبدا. هذا واحد. ليش؟ لأننا لا نريد، لأننا عندما نستدل بالسيرة لا نريد أن نستدل بها هي بنفسها، لا حجية لسيرة العقلاء بما هي سيرة عقلاء، الحجية في مكان آخر. ولذلك السيرة الحادثة لما لم تكشف لنا عن الحجة فإنها لا تكون كافية في المقام. اللي يقبل سيرة العقلاء بما هي سيرة عقلاء يمكن أن يقول بلي حتى السير الحادثة كافية في المقام، حتى السير الحادثة كافية. أما اللي ما يقبل بحجية سيرة العقلاء بما هي سيرة عقلاء ما يكتفي بالسير الحادثة. طبعا الفرق هم فرق كبير بينهما، ولو كان عندنا طريقة لإثبات حجية السير الحادثة كان تنفعنا كثيرا في الفقه. على كل حال هذا هو الشرط الأول في حجية سيرة العقلاء. الشرط الثاني استكشاف الإمضاء عليكم السلام والتقرير، يعني أن نعرف، أن يتضح لنا أن المعصوم عليه السلام اللي كان معاصر لهذه السيرة لهذه الظاهرة العقلائية كان راض بها ومقر لها. هذا الشرط الثاني. هذا الشرط الثاني منين نفهمه؟ نفهمه ببركة السكوت، سكوت المعصوم، عدم ردعه. لما سكت ولم يردع إذن هو راض، رضاه هو الدليل. الحجية في الحقيقة هي لذلك الرضا الذي نستكشفه من خلال سكوته وعدم ردعه. وبالتالي السير الحادثة لما لم تكن معاصرة حتى إذا ما كان راضي المعصوم، من أين نعرف أنه ليس براض؟ لم يردع لأنه ليس معاصرا لتلك السيرة. الذي يردع الإمام الحاضر، الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس من شؤونه الردع المباشر عن السير القائمة الحادثة، لا يمارس عمل التبليغ بهذا النحو أبدا. إذن لابد أن تكون سيرة العقلاء معاصرة للمعصوم، واحد. اثنين، لابد من استكشاف الإمضاء والتقرير. الإمضاء والتقرير منين نستكشفه؟ من السكوت وعدم الرد. هسه إذا إجانا دليل لفظي يدل على الرضا أنعم به وأكرم. أما إذا ما عندنا دليل لفظي حينئذ السكوت وعدم الردع دليلنا على الإمضاء، والإمضاء هو الدليل الشرعي. إذن في الحقيقة سيرة العقلاء كل شغلنا على ذلك الإمضاء الذي يقع خلف سيرة العقلاء. وأما سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة تعني أن المتشرعة خارجا يعملون بعمل معين. هاي سيرة المتشرعة لها شكلان ولها نحوان. الشكل الأول هو الشكل المعروف في سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة المحضة، سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص. سيرة المتشرعة يعني أن هذا العمل والبناء المتشرعي من قبل المتشرعة الذي دعاهم إليه هو ارتباطهم بالشريعة. لا أن طباعهم العقلائية وأذواقهم العقلائية هي التي دعتهم إلى هذا العمل وهذا البناء. ارتباطهم بالشريعة هو الذي دعاهم إلى هذا العمل والبناء. يعني هذا العمل لولا أنهم مرتبطين، لولا أنهم مرتبطون بالشريعة لما بنوا عليه إطلاقا، ما بنوا عليه، لأن هذا العمل الذي صدر منهم خال من الأذواق العقلائية والطبائع العقلائية. لابد أن هناك شيء تعبدي هو الذي دفعهم له. هذا مثال الجهر في صلاة الجمعة، يدعى وجود سيرة على الجهر في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر من يوم الجمعة، أكو سيرة متشرعة، لا طبائع عقلائية في المقام، لأن الصلاة إنما هي أمور تعبدية يفرضها طبيعة الارتباط بالشارع المقدس. كذلك في مثل سيرة المتشرعة، المدعاة على المسح بباطن الكف مو بظهر الكف، تمسح أنت بظهر كفك لا بباطن كفك، يستدل بسيرة المتشرعة. أو سيرة المتشرعة على المسح ببعض الكف مو إلا بكل الكف، أنت عندما تمسح بكل كفك، يقولون لا المتشرعة يمسحون ببعض الكف. أكو سيرة الدعاء في المقام، هذه سيرة متشرعية، سيرة متشرعة محضا، ماكو طبائع عقلائية في المقام. شيء يرتبط بالصلاة، شيء يرتبط بالوضوء والطهارة، شيء يرتبط بالحاج، شيء يرتبط بالصيام، هذه مو طبائع عقلائية ولا أذواق عقلائية، تفرضها طبيعة العلاقة بالشارع، وبالتالي تشرعهم حيثية تعليلية لهذا البناء. لماذا يبنون على المسح بباطن الكف؟ لأنهم متشرعة، تلاحظون كيف؟ لأنهم متشرعة يبنون على المسح بباطن الكف. يعني لا يوجد ذوق وطبيعة عقلائية تقف خلف هذا البناء. خب هاي سيرة متشرعة، فإذا كان أكو ذوق عقلائي هاي راح يصير سيرة عقلائية، وإذا كان الأساس أساس متشرعي مرتبط بالشارع هذا راح يصير سيرة متشرعة. في بعض الأحيان يوجد لدينا، قبل أن أنتقل، سيرة متشرعة لا نحتاج فيها إلا إلى شرط واحد، وهو شرط المعاصرة. يعني لو أن المتشرعة خلقت وولدت لديهم السيرة لاحقا بعد عصر المعصوم ما تنفعنا بشيء أبدا. مثلا اللحية هو واحد من أدلة وجوب أو حرمة حلق اللحية، سيرة المتشرعة، المتشرعة سيرتهم على إرسال اللحى. بعض فقهائنا شيخ التبريزي رحمه الله في إرشاده يقول هذه السيرة سيرة حادثة، يعني مو أكثر من عمر متأخر بمئات السنين، مو معاصر للمعصوم عليه السلام. تلاحظون كيف سيد الخوئي، عنده سيرة المتشرعة عاملة في المقام، تشتغل هنا أنا. أحسن الأدلة عند سيرة المتشرع، أما شيخ التبريزي عنده لا، الأمير زجواد التبريزي رحمه الله يقول لا، بعد هذه سيرة حادثة، سيرة متأخرة، هاي السيرة ولدتها فتوى الفقهاء، هاي السيرة ما تنفعنا بشيء. سيرة المتشرعة النافعة هي المعاصرة للمعصوم، لأننا نقول في سيرة المتشرعة أن المتشرعة الذين يعاصرون المعصوم عندما يقوم بناؤهم كلهم على العمل المعين اللي هو المسح ببعض الكف، هذا يعني أن المسح ببعض الكف قد زرعه المعصوم في نفوسهم وفي عقولهم وفي عملهم، خلقه المعصوم عندهم، أوجده المعصوم عندهم. يعني هم كانوا يرجعون إليه إما يسألونه أو يرون عمله، وصار أكو تباني عام بين المتشرعة. إذن عندما يمسحون ببعض الكف، أو عندما يجهرون بصلاة الظهر في يوم الجمعة، أو عندما يمسحون بباطن الكف، فإنهم قد أخذوا هذا البناء العملي منين؟ من المعصوم عليه السلام. ولذلك سيرة المتشرعة تكون دليلا، تكون دليلا مباشرا على الحكم الشرعي، كاشفة عن وجود الدليل الشرعي المثبت للحكم الشرعي. فهي كاشفة بالكشف الإني يا إخوة، كاشفة كشفا إنيا عن الدليل الشرعي، عن قول المعصوم أو عن فعل المعصوم. ولذلك سيرة المتشرعة المصنف أدرجها في الحلقة الثانية في باب وسائل الإثبات الوجداني. سيرة المتشرعة تثبت لنا بنحو اليقين أو الإطمئنان وجود الدليل الشرعي، لا نحتاج فيها إلا إلى المعاصرة، ما نحتاج إلى عدم ردع، وأن عدم الردع يكشف عن الإمضاء والتقرير أبدا، ما نحتاج. تلاحظون سيرة العقلاء كانت تحتاج إلى أن نثبت عدم الردع أولا، إن مو قلنا الركن الثاني ما سيرة العقلاء، ما هو الركن الثاني؟ الركن الثاني هو الإمضاء والتقرير. هذا الإمضاء من هو الذي يكشف عنه؟ عدم الردع. عدم الردع أولا لابد أن نثبت عدم الردع، فإذا أثبتنا عدم الردع ننطلق لنثبت من عدم الردع الإمضاء. عندنا إذن مرحلتين في الحقيقة في هذا الشرط الثاني الركن الثاني، عندي مرحلتين به. أولا أثبت عدم الردع بهذا الطريق اللي المصنف ذكره، عدم الردع لو كان هناك ردع لوصل وبان، صحيح؟ لو كان لوصل وبان. وحينئذ إذا وجدنا بعض الآيات أو بعض الروايات الظاهرة في الردع أو التي يحتمل فيها أنها رادعة، راح نقع بمشكلة في السيرة العقلائية. مجرد أن أشوف أدلة يحتمل أنها رادعة أقع بمشكلة، أنسحب بعد، أقول الردع عدم الردع غير محرز، أكو احتمال للردع. فإذا أحتاج أن أثبت عدم الردع، هذا واحد. ثانيا إذا ثبت عدم الردع، هذا عدم الردع كاشف لي عن الإمضاء والرضا والقبول والتقرير. هاي سيرة العقلاء. سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى الاثنين معا، لا نحتاج فيها لا إلى إثبات عدم الردع، ولا نحتاج فيها أن نستكشف من عدم الردع الإمضاء أبدا. سيرة المتشرعة، هذه السيرة المتشرعة المحضة، ما نحتاج للاثنين فيها، فقط نحتاج المعاصرة، ذاك شيء آخر. لا نحتاج أن نثبت عدم الردع أبدا أبدا، هي سيرة متشرعة، هي سيرة متشرعة، هي ناشئة من الدليل. رادع شنو؟ أكو رادع، هو ولدها المعصوم. أصلا أصل وجود سيرة متشرعة، مجرد إثبات سيرة متشرعة، هذا يكفي لإثبات الدليل الشرعي، أقطع بعدم الرد، أقطع، لا أحتاج إلى إثبات عدم الرد، ولا أحتاج أن أستكشف من عدم الردع الإمضاء، ما أحتاج. هي ولدها المعصوم في داخل أصحابه وفقهاء مدرسته، هو ولدها صلوات الله عليه. هاي سيرة المتشرعة المحضة، الشكل الأول بالمعنى الأخص. ولكن هناك نحو آخر من سيرة المتشرعة، شكل آخر من سيرة المتشرعة، بناء عند المتشرعة. ولكن يحتمل في هذا البناء أن المتشرعة يبنون على خبر الثقة أو على الظهور على أساس ارتباطهم بالشريعة، فأحتمل أن الشارع أن الإمام الصادق عليه السلام أو قبله رسول الله صلى الله عليه وآله ولد هذه السيرة عند مجتمعه المسلم المتدين، أحتمل ذلك. ولكن الاعتماد على الظهور والاعتماد على خبر الثقة أمر درج عليه العقلاء وفق طباعهم ووفق أذواقهم، وبالتالي يحتمل أن المتشرع
يأخذون بالظهور ويأخذون بخبر الثقة على أي أساس؟ على أساس طباعهم العقلائية وأذواقهم العقلائية. إذن يحتمل أن بناء العقلاء على الظهور وخبر الثقة أن الأخذ بهما من قبل العقلاء كما أنه نابع من خلال التزامهم بأحكام الشارع، كذلك يحتمل أنه نابع من طبائعهم العقلائية وأذواقهم العقلائية، كلاهما معه. لكن هم يعملون بخبر الثقة، وقطعا هم يعملون بالظهورات، لكن ما معلوم هل أن ذلك لأجل أخذهم هذا من الشارع، الشارع هو اللي زرع فيهم، لولا هذا من خلال طبائعهم وأذواقهم لأنهم متشرعة يعملون بالظهور، أو لأنهم عقلاء يعملون بالظهور؟ أي الأمرين؟ نشك في ذلك. حينئذ هاي أيضا سيرة متشرعة يا إخوة، لكن هاي سيرة متشرعة بالمعنى الأعم نسميها، سيرة متشرعة بالمعنى الأعم. سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص أقوى من هذه السيرة، وتتم دلالتها على المطلوب بمجرد أصل وجودها، لا نحتاج إلى شيء آخر أبدا. مجرد ثبت لي سيرة متشرعة بالمعنى الأخص محضة ما تقف خلفها، لا يوجد فيها احتمال الطبائع العقلائية والأذواق العقلائية، يثبت بها المطلوب من دون توقف. بينما هذا النحو الثاني من سيرة المتشرعة الأمر فيه ليس كذلك. هذا النحو الثاني يحتاج إلى شيء تحتاجه سيرة العقلاء. سيرة العقلاء في شرطها الثاني كانت تحتاج إلى مرحلتين، أولا أن نثبت عدم الردع، هذا واحد، ثانيا أن نثبت أو نستكشف من عدم الردع الإمضاء، أن نستكشف الإمضاء من هذا السكوت. فنحتاج إلى مرحلتين في سيرة العقلاء. هاي سيرة المتشرعة من النحو الثاني تشترك مع سيرة العقلاء في المرحلة الثانية، وإن لم تحتاج إلى المرحلة الأولى. يعني هاي سيرة المتشرعة بالمعنى الأعام، هذا النحو الثاني من سيرة المتشرعة، لا نحتاج أن نثبت عدم الردع فيها، لا نحتاج إلى إثبات عدم الردع أبدا، أصل وجودها يكفي، أصل وجودها هو ينفي الردع. لا نحتاج أن نتساءل لعل المعصوم ردع عنها، لعل القرآن ردع عنها، لعل الآيات الناهية عن العمل بالظن قد ردعت عن خبر الثقة، عن الأخذ بخبر الثقة والأخذ بالظهور. أبدا سيرة المتشرعة إذا قامت على العمل بالظهور فإن أصل وجود سيرة عند المتشرعة على العمل بالظهور ينفي وجود الردع من أصله، لا ردع في المقام، إذ كيف يكونون متشرعين مع وجود ردع ومع ذلك يعملون بخبر الثقة؟ هذا واحد من أمره، لو هم ما متشرعين لو غافلين. شنو يعني ما متشرعين؟ يعني سألوا الإمام عليه السلام أو صار عندهم سؤال وجواب بيناتهم حيث بيس، ودروا أنه تاع آيات النهي عن الظن منعت عن التمسك بخبر الثقة والظهور، ومع ذلك يعملون بالظهور، هذا مو متشرع. إذا نقول لا، ليس الأمر كذلك، هم متشرعة ولو أنهم سألوا لالتزموا، إذن غفلوا لابد غفلوا، يعني إذا الظهور مو حجة ومع ذلك هم يعملون بالظهور إذن هم غفلوا. خو يغفل 1، 2، 5، 10، أما كل أصحاب النبي، كل أصحاب علي صلوات الله وسلامه عليه، كل أصحاب إمامنا الصادق سلام الله عليه، كلهم غفلوا ولا يعملون وكلهم يعملون بالظهور غفلة؟ مع أن الآيات القرآنية أمامهم، الآيات الناهية عن العمل بالظن واتباع الظن أمامهم، كلهم قد غفلوا، نجزم بعدم ذلك. الواحد يحتمل فيه الغفلة، العشرة يضعف فيهم احتمال الغفلة، أما الآلاف لا، لا نحتمل ذلك، صار عندنا قطع ويقين. إذن أصل وجود سيرة المتشرعة يمنع عن وجود الردع، ينفي لنا الردع. تلاحظون يا إخوان، فإذن لا نحتاج إلى إثبات عدم الردع. وبعدين إذا أكو سيرة متشرعة، حتى إذا إجتنا آية أو رواية، فالواحد قال أنا عندي آية أحتمل فيها الردع، سوف أشكل عليكم، أقول هذه الآية أو الرواية رادعة، نقول لا وألف لا، فإن سيرة المتشرعة تنفي وجود الردع من أصله. إذن لا نحتاج أن نثبت عدم الردع. نعم، نحتاج إلى المرحلة الثانية. إذا ما كرد، يعني نستكشف من هذه السيرة الإمضاء. هاي المرحلة الثانية ما كنا نحتاجها في سيرة المتشرعة بالمعنى الأول المحضة، بالمعنى الأخص هاي المرحلة الثانية ما كنا نحتاجها هناك، لكن في هاي السيرة المتشرعة التي يحتمل فيها الذوق العقل، النبع من الذوق العقلائي، نحتاج إلى أن نستكشف منها الإمضاء، نستكشف من عدم الردع اللي هي تدل عليه، نستكشف الإمضاء. نحتاج أن نستكشف الإمضاء والرضا والتقرير من قبل المعصوم عليه السلام. وحينئذ يتضح لنا أننا في محل كلامنا، عندما نستدل، عندما استدل المصنف بسيرة المتشرعة، يا سيرة متشرعة بالمعنى الأخص لو بالمعنى الأعام، بالمعنى الأعام بعد، لأن هذه السيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة القائمة على العمل بالظهورات، ما نقدر نجزم أن أساس عمل المتشرعة هو الشارع، يعني الشارع هو الذي ولدها فيهم. نحتمل احتمالا معتدا به أن أساس عملهم هذا هو الطبائع والأذواق العقلائية، فيتردد الأمر. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، نحتاج أولا أن نثبت المعاصرة. المعاصرة كيف نثبتها؟ المصنف في الحلقة الثانية ذكر خمسة طرق لإثبات المعاصرة. هنا طبق الطريق الرابع على هذه، إذا تراجعون نفس الطرق الخمسة التي ذكرها في بحث سيرة المتشرعة في وسائل الإثبات الوجداني، هناك ذكر الطريق الرابع. هاي السيرة لو ما كانت موجودة عند العقلاء، الاعتماد على الظهور عند المتشرعة أو عند، ما يفرق، هاي الطرق الخمسة هم تجري عند المتشرعة وهم تجري عند العقلاء، بعضهم يجرن عند العقلاء فقط، بعضهم يجرن عند المتشرعة فقط، المهم هاي الخمسة. هذا الطريق الرابع، هذا الطريق الرابع هم يجري عند العقلاء هم يجري عند المتشرعة. خب، في سيرة المتشرعة لو ما كان المتشرع يعملون بالظهور في فهم الروايات، شنو معنى ذلك؟ ما هو معنى ذلك؟ يعني يعتمدون شيئا غير الظهور، أكو بديل للظهور، صحيح لو لا؟ إذا مو ظهور في فهم مرادات الأئمة عليهم السلام أو في فهم مرادات القرآن، إذا مو ظهور إذن أكو شيء غير الظهور. ما هو هذا الذي هو غير الظهور؟ تقول ناس، مستحيل، أغلب الآيات القرآنية والروايات مو ناس. إذن ما هو هذا غير الظهور؟ لو يعتمدون الظهور لو شيء بديل، هذا البديل ما هو؟ إحنا ندعي الظهور، تقول أنت مو ظهور بديل، ما هو البديل؟ في كل ظهور في الآية أو الرواية كانوا يلجؤون يركضون إلى المعصوم حتى يسألونه سؤالا يفيدهم نصا، ما ورد هذا المعنى. في كل مورد فيه الظهور يروحون يقولون هذا أكو ظهور يا سيدي، شنو قصدك؟ أعطينا النص، أعطينا الصراحة. يأخذون خيرة مثلا، إذا مو ظهور خيرة، قرعة بين الأمرين، شنو الرمل، جفر مثلا، لابد أكو فد وسيلة لمعرفة مقصود المتكلم. لو لم يكن الظهور إذن أكو بديل، هذا البديل لو كان موجودا لنقل إلينا، لنقل، يعني حادثة غريبة في ذاك المجتمع المتشرعة ما كانوا يعملون، المتشرعة ما كانوا يعملون بالظهور، يعملون بذاك الشيء الآخر على خلاف قواعد العقلاء. لنقل لنا ذلك ولم ينقل، لم ينقل. إذن الظهور هو مو البديل، إذن المبدل منه، الظهور هو الأصل في التعامل عندهم. هاي إثبات المعاصرة بالطريق الرابع. حينئذ إذا أثبتنا المعاصرة لا نحتاج أن نثبت عدم الردع، فإنها هي بنفسها تثبت عدم الردع، وهذا ببركة هذا. إن هذا بعد محل، لا حد يجي يقول مثلا، حد يجي يستشكل علينا بالآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن، فإن سيرة المتشرعة تنفي كون ذلك رادعا. تلاحظون كيف؟ نعم، نحتاج إلى شيء آخر. باعتبار أننا في هذه السيرة، سيرة المتشرعة هذه، نحتمل أن منشأ هذه السيرة الطبائع العقلائية، هذا الاحتمال نحتاج بسببه أن نستكشف رضا المعصوم عن هذه السيرة، نستكشف ذلك. حينئذ ماذا نفعل؟ كيف نستكشف ذلك يا إخوة؟ كيف نستكشف ذلك؟ أن نستكشف رضا المعصوم عليه السلام. هذا المصنف ذكر في باب سيرة العقلاء، ذكر ملخصا مر في بحث سيرة العقلاء من الحلقة الثالثة، وفصله أكثر في بحث سيرة العقلاء من الحلقة الثانية. لا تنسون ترى سيرة العقلاء المصنف ما بحث في وسائل الإثبات الوجداني، يعني مو من وسائل الإثبات الوجداني، سيرة العقلاء بحثها في دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، أدخلها في بحث دلالات السكوت. سيرة العقلاء كاشفة تكشف لنا يعني سكوت المعصوم المعاصر، هذا السكوت المعاصر الموجود مع سيرة العقلاء، هذا السكوت يكشف لنا عن الحكم الشرعي، يعني هذا السكوت يدل على الحكم الشرعي، على الإمضاء، والإمضاء هو الحكم. زين، حينئذ المصنف ذكر كيف نستكشف الإمضاء من عدم الرد في باب سيرة العقلاء، ذكر أنه عندي أساسين، تارة أساس عندي أساس عقلي وأساس استظهاري. الأساس العقلي واحد من أمرين، إما نتحدث على أساس نقض الغرض المعصوم عليه السلام، إذا شاف ظاهرة أمامه وهي الظاهرة مخالفة للأحكام الشرعية يتدخل، لأن وجودها ينقض غرضه، لأنه شارع، لأنه يمثل السماء وأغراض السماء أغراضه، وبالتالي من باب استحالة نقض الغرض، إذا أنا عندي غرض معين فلا أنقضه، لا أفعل أي فعل يلزم منه عدم غرضي إلا إذا تبدل الغرض. إذن من باب استحالة نقض الغرض نقول أن المعصوم لن يسكت، سوف يتدخل. أو من باب وجوب النهي عن المنكر، إذا شاف مخالفة للحكم الشرعي ظاهرا، يعملون بالظهور وهو مقابل الظهور، ما يعمل به، يخالف الأحكام الشرعية، سوف يتدخل لن يسكت. أو من باب تعليم الجاهل سوف يتدخل لن يسكت. إما إذن على أساس عقلي من باب كونه مكلف، أو من باب كونه مكلف، هذا الأساس العقلي. أو أساس استظهاري يا إخوة، أساس استظهاري، ظاهر حال الإمام عليه السلام أنه يراقب المجتمع الموجود أمامه، ويهديهم في موضع الضلالة، ويبلغهم أحكام الله عز وجل، فإذن هو مبلغ الأحكام. وحينئذ ظهور حاله أنه إذا رأى يبادر في بعض الأحيان إلى بيان الأحكام مبادرة، إذا سئل يجيب، وإذا وجد ظاهرة مخالفة للأحكام الشرعية فإنه يتدخل ويمنع ويردع ويبين ظاهر حاله ظاهر حاله ذلك، أنه المراقب للأحكام الشرعية والمراقب لتصرفات المجتمع، ظاهر حاله. إذن هذا أساس الظهار. وحينئذ سيرة المتشرع الدليل الأول اللي قلت قبل شوية، الآن هم أعين، هاي سيرة المتشرع بالمعنى الأخص لو الأعم، بالمعنى الأعم، لأننا نحتمل فيها نشوءها من الطبع والذوق العقلاء. هاي سيرة المتشرعة نحتاج فيها أن نستكشف الرضا. حينئذ الأساس الذي نستكشف الرضا من خلاله ما هو؟ الأساس العقلي ما يخالف، الأساس العقلي طبيعي، نعتمد على الأساس العقلي ونقول لو لم يردع الإمام عليه السلام أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الاعتماد على الظهور، مع أن الاعتماد على الظهور أمر مو شرعي لم يقبله الشارع، ها، لو لم يردع لنقض غرضه. بعد ولم ينهى عن المنكر، مع أن النهي عن المنكر واجب عليه، ولم يعلم الجاهل، مع أن تعليم الجاهل واجب عليه، وكل ذلك منفي بعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا واحد، فالأساس العقلي تام في المقام. وأما إذا أردنا أن نستدل بالأساس الاستظهاري في هذه المرحلة الثانية، نقدر لو ما نقدر يا إخوان؟ شو تقولون؟ نقدر لو ما نقدر؟ ما نقدر، أحسنتم. ليش ما نقدر؟ لأن إحنا نريد نثبت حجية الظهور، فكيف نعتمد على مقدمة من المقدمات فيها ظهور؟ نريد نثبت حجية الظهور بمن؟ بسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة تعني بناء العقلاء، هذا البناء، عفوا، بناء المتشرعة، هذا البناء المتشرعة أريد أستكشف منه الإمضاء. شلون أستكشف منه الإمضاء؟ بظهور حال المعصوم عليه السلام. هو أصلا إحنا كلامنا أن الظهور حجة أو محجة، وبالتالي هنا ينحصر الأمر بالأساس العقلي في استكشاف الإمضاء يا إخوة. هذه في سيرة المتشرعة. خلصنا من سيرة المتشرعة. سيرة العقلاء الكلام بها مقارب، أعتقد اتضح المطلب. في سيرة العقلاء الكلام فيها مقارب أيضا. سيرة العقلاء أحتاج فيها إلى إثبات المعاصرة، يعني العقلاء اللي كانوا في عصر المعصوم عليه السلام كانوا يبنون على الظهور ويعملون بالظهور، مرادات المتكلمين يفهمونها من خلال الظهور، هكذا درج العقلاء. وهذا أمر لا نحتاج إلى مزيد بيان لإثبات أصل وجود هذه السيرة. إحنا بالوجدان كل إحنا نحس أن طريقتنا لفهم مرادات الناس، مرادات المتكلمين، فهم مراداتهم في باب الأغراض الشخصية أو الأغراض التشريعية، هي اعتماد الظهور، وسيلتنا الظهور. لكن كيف نثبت المعاصرة؟ هذا واحد. وكيف نثبت الإمضاء؟ هذا اثنين. أما المعاصرة نفس الطريق الرابع يا إخوان نسلكه في المقام، لو لم يكن الظهور، إذن هناك بديل. هذا البديل ما هو؟ لو كان لنقل، لأنه ظاهرة من الظواهر التي كانت موجودة، لو كانت لنقلت لنا. ولما لم ينقل لنا وجود ظاهرة أخرى بديلة عن الظهور لم ينقل، إذن لا وجود له، إذن الظهور هو المعتمد. فإذا المعاصرة عن الطريق الرابع. أما الإمضاء كيف؟ الإمضاء هنا نحتاج إلى مرحلتين، أولا أن نثبت عدم الردع، ثانيا أن ننطلق من عدم الردع لإثبات الإمضاء. أما عدم الردع نقول الردع لو كان لوصل لوجدناه، لأنه ظاهرة منتشرة في أوساط العقلاء، حتى يردع عنها المعصوم مو لفظ واحد، مو عبارة واحدة، مو رواية واحدة، كن يكرس مجموعة من أصحابه وفقهاء مدرسته لتبليغ الناس أن الظهور مو حجة. والحال ما وجدنا مثل هكذا روايات، لم نجد. لو كان الردع لبان لوصل، ولما لم يصل إذن لا ردع في المقام. قد يقال آيات النهي عن اتباع الظن وروايات النهي عن العمل بالظن رادعة، هذه رادعة. تلاحظون هنا جبنا هذا الإشكال، من نقدر كنا نجيبه في باب سيرة المتشرع الدليل الأول، لأن نفس سيرة المتشرعة تمنع وجود الردع، بينما هنا نقدر نجيبه العقلاء، سيرة العقلاء سيرة مردوع عنها، يعني العقلاء جاء الإسلام ووجد يعملون بمجموعة من الظنون، واحد منها الظهور، فردعهم إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ردعه بهذا العموم أو هذا الإطلاق. هذه رادعة، إن شاء الله يجي الجواب عنه، نقول لها ليست رادعة، فإن الردع عن سيرة يحتاج إلى روايات كثيرة كما في حالات القياس. خب هذا واحد، فإذا الردع لا يوجد، لا ردع. كيف نستكشف من عدم الردع الإمضاء؟ هاي المرحلة الثانية، كيف نستكشف الإمضاء؟ هنا أيضا يا إخوة لابد أن نسلك طريق الأساس العقلي، وأما الأساس الاستظهاري فليس لنا أن نسلكه. طبعا الأساس الاستظهاري أكثر بركة من الأساس العقلي، لأن الأساس العقلي فيه شرائط معينة، بينما الأساس الاستظهاري تلك الشرائط ما موجودة فيه، تلك الشرائط ما موجودة. مثلا من ضمن الشرائط في النهي عن المنكر، إذا كان الإنسان ملتفت إلى أن هاي معصية وهو يعصي مع التفاته إلى أنها معصية، هذا مثلا هذه من يعني شرائط النهي عن المنكر تكون موجودة حتى نطبق الأساس العقلي. شرائط نقض الغرض تكون موجودة حتى نطبق التقية تمنع. هذه الشرائط في الأساس الاستظهاري أكثرها غير موجود، وذلك أكثر بركة من الأساس العقلي. لكن في المقام ما نقدر نعتمد على استكشاف الإمضاء من عدم الردع على هذا الأساس الاستظهاري، لأنه يكون من المصادرة، يكون من المصادرة. أثبت حجية الظهور بمن؟ بالسيرة العقلائية. سيرة العقلائية لازم أحتاج بها إلى عدم الردع. عدم الردع يكشفني عن الإمضاء، كيف يكشف عن الإمضاء عدم الردع؟ من خلال ظهور حال المعصوم عليه السلام. أنا أريد أثبت حجية الظهور كقاعدة، شلون أستند إلى واحدة من المقدمات فيها ظهور حال المعصوم عليه السلام؟ وذلك الأساس الاستظهاري لازم نشيله في الدليل الأول والدليل الثاني. خلي أطبق هذا المقدار. دليل حجية الظهور: وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، أصالة الظهور يعني حجية الظهور. المصنف عدة بعض التفصيلات في أصالة الظهور، إن شاء الله راح تجينا مجموعة من التفصيلات المهمة تجينا لاحقا. من أمهات المباحث أخوان ترى هذا المبحث، حجية الظهور. حجية الظهور كقاعدة كبروية ماكو خلاف بها، لكن تفصيلاتها مهمة، وتشخيص موضوع الظهور كموضوع هذا مهم، فإن على أساسه مجموعة من دون بعد احنا كل شغلنا ويا الظهورات، وبالتالي خيارات الفقيه، خيارات الأصول في المقام تلقي بظلالها في البحث الاستنباطي. الوجه الأول، ويمكن الاستدلال عليها بوجه، الوجه الأول الدليل الأول الاستدلال بالسنة. السنة أعم من القول والفعل، السنة المستكشفة من سيرة المتشرعين. أي من هم المتشرعون؟ من الصحابة، صحابة النبي وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. الخطاب. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه كما قلت لكم أولا اللي هواي تحدثت أنا خلاصة حديثي، أولا نحتاج إلى إثبات المعاصرة في المقام، هذا واحد، أن المعاصرين وهذا المصنف أشار إليه بوضوح. الأمر الثاني اللي كنا نعرفه من خلال المطالب اللي مرت علينا، مطالب إن شاء الله راح تأخذونها بالخارج، هاي سيرة المتشرعة مو بالمعنى الأخص، هاي سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم. هذه وين يترك أثره بعد شوية راح أقولكم وين يترك أثره. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة، وجود هذه السيرة في المعاصرين للأئمة عليهم السلام. سلك المصنف الوجه الرابع، الطريق الرابع. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، يعني الطبائع العقلائية هي التي دعت العقلاء إلى البناء على العمل بالظهورات بالظواهر، الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. هذا مطلب أشرت إلا بس أكرر، سيرة المتشرعة لابد فيها من عمل خارجي من قبل المتشرعة، أما سيرة العقلاء يا إخوة، سيرة العقلاء إحنا ندري أن سيرة العقلاء يعني عمل العقلاء. المصنف عند توسعة قال في الحقيقة أنا أتبنى هذا المبنى أنه في سيرة العقلاء ما نحتاج إلى عمل عقلاء، يكفي الارتكاز عند العقلاء والبناء العقلي عند العقلاء وإن لم يعملوا في الخارج. طبعا هذا مطلب يراد لتنقيح، هذا مطلب يراد، لكن السيد رحمه الله في أبحاثه الفقهية المتنوعة طبق واستخلص مجموعة من الآثار العملية وفقا لهذا المبنى. وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه، أصل وجود سيرة عقلاء على العمل بالظواهر أمر مسلم. ليش؟ لأنه محسوس بالوجدان، كل إحنا نحس وجدانا به، خب لكن نحتاج إلى إثبات المعاصرة والإمضاء. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، ويعلم بعدم كونها، يعني نثبت شرط المعاصرة، الشرط المعاصرة موجود، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، بل كانت في عصر المعصومين. لماذا؟ دليلنا نفس الطريق الرابع، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، ولو كان بديل لنقل، ولما لم ينقل إذن لا بديل. هذا الشرط الأول تم. الشرط الثاني أن نثبت عدم الردع ونستكشف منه الإمضاء، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. زين يا إخوان، راح أطفر شوية وياي، لاحظوا كما أن عبرت الوجه الثالث، عبرت وبين هذه الوجوه فوارق، كما أن الوجهين، لاحظوا هذه العبارة، كما أن الوجهين الأولين سيرة المتشرعة والعقلاء يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء. واضح يا إخوان؟ يعني لا تستعملون الأساس الاستظهاري، لا نستعمل الأساس الاستظهاري أبدا، أساس العقل، أساس الاستظهاري لا يصح استعماله في إثبات الشرط الركن الثاني، لأن الكلام الآن في حجيته، في حجية هذا الظهور، ظهور حال المولى، كما أشرنا إلى ذلك، إلى هذه النكتة في الحلقة السابقة. الوجه الأول والثاني اتضح، الوجه الثالث التمسك بالأدلة اللفظية، الأدلة الآمرة بالتمسك بالقرآن والسنة. هاي الأدلة تشمل الظهور، تشمل الظاهر، لأن الآيات القرآنية فيها نص وفيها ظهورا. النص إذا تمسكنا به فقد تمسكنا بالقرآن، والظهور إذا تمسكنا به أيضا تمسكنا بالقرآن. كذلك الروايات إذا بها نص وتمسكنا بنص الروايات بصريح الرواية تمسك بالرواية، وإذا تمسكنا بظاهر الرواية هذا أيضا تمسك بالرواية. يجب التمسك
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
يجب التمسك بنص القرآن والرواية وظاهر القرآن والرواية، لأن التمسك بالظاهر أيضا تمسك بالقرآن والرواية. ووجوب التمسك يعني حجية، حجية الظهور، وجوب التمسك التمسك حجية الظهور، هذا معنى غاية الأمر. فالملاحظة مهمة، غاية الأمر. هذا الدليل الثالث يا أخوان، هذا الدليل الثالث فيه نقطة ضعف، ونقطة الضعف فيه، ونقطة الضعف فيه أننا نريد أن نستدل بهذا الدليل على حجية الظهور، مع أننا سوف نتمسك بظهوره. عجيب، وهذا معناه المصادرة. المصادرة كيف؟ هذه الأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالقرآن والسنة، هل هي صريحة بالتمسك بالظهور؟ لا، مو صريحة، وإنما هي مطلقة. هي قالت تمسكوا بالقرآن والسنة، إحنا إجينا قلنا أن النص هو من القرآن والسنة، والظاهر أيضا من القرآن والسنة، إذن يجب التمسك بظاهر القرآن والسنة. إذن هذا استدلال بالإطلاق في هذه الرواية، وهذا ظهور. الدلالة الإطلاقية دلالة ظهورية مو دلالة صريحة. فإذن هذا تمسك، رجعنا للمصادرة. وعليه المصنف رحمة الله عليه ملتفت إلى هذا الإشكال، فيقول هذه نقطة الضعف نقطة أصيلة في المقام، يمكن أن نتجاوزها، لكن مو في أصل حجية الظهور. يعني ما نقدر نلتزم بهذا، نثبت بهذا الدليل أصل حجية الظهور، وإنما أصل حجية الظهور كن نعتمد فيه على سيرة المتشرع أو سيرة العقلاء. فإذا ثبتت حجية الظهور بنحو إجمالي، ها، في الجملة مو بالجملة، نجي إلى مجموعة من التفصيلات المشكوكة، بعض التفصيلات المشكوكة نقدر نعالجها بالدليل الثالث. فإنه إذا ثبتت حجية الظهور من خلال سيرة المتشرع وسيرة العقلاء، نجي نقول هاي هذه الروايات الآمنة بالتمسك بالقرآن والسنة حجة، ظهورها حجة، ظهورها الإطلاقي حجة. طب جيد، فحينئذ هذه الروايات حجة، الآمرة بالتمسك بظهور القرآن والسنة حجة. حينئذ عدي بعض التفصيلات المشكوكة اللي ما تنفعني بيها سيرة المتشرع أو لا سيرة العقلاء، قد ما تنفعني بيها، أرجع إلى هذا الدليل الثالث أتمسك به. مثال الإخبارين قالوا ظهور القرآن مو حجة، بس صد صريح في القرآن حجة، تمسك بهاي الظهورات، تمسك بهذا الدليل الثالث. زين، لاحظوا كيف، مع احتمال القرينة، عندي قرينة محتملة، مع احتمال القرينة الكلام حجة لو مو حجة. قد تعجز سيرة المتشرع أو سيرة العقلاء أن تتدخل في المقام، تجينا هذه الروايات تقول هذا الظهور حجة حتى مع احتمال القرينة. وهذا يترك للدليل الثالث أثرا مهما يا إخوان. قال الوجه الثالث التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة ولزوم العمل بهما، بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو ظاهر الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة، يعني في حديث الثقلين وما شابه، في أدلة لزوم التمسك بالكتاب والسنة. فيكون واجبا التمسك، العمل بالظاهر يكون واجبا، ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية. هاي مقدمتين ونتيجة راح تصير، العمل بظاهر الآية مصداق عرفا للمأمور، هاي مقدمة أولى. إذن العمل واجب، إذن العمل واجب. المقدمة الثالثة ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية. خب، هذه ثلاث وجوه يا إخوان، وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث، الوجه الثالث ما هو الفارق العملي الموجود في هذا الوجه الثالث؟ هذه نقطة الضعف اللي أشرت لها الآن. فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة. شنو مقصوده يا دليل؟
يقول نحتاج نتمم دليل على حجة الظهور. شوفون يا دليل شو مقصودنا؟ لا شنو سيرة؟ أحسنت، سيرة. تلاحظون شو يقول المصنف؟ يقول الوجه الثالث يحتاج إلى حتى يكون حتى يتم نحتاج حتى يمكن التمسك بالوجه الثالث، يحتاج إلى دليل على حجية الظهور ولو في الجملة. هذا دليل تام. شنو معنى؟ يعني يكون نقدر نتمسك بسيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء، ثم بعدين نجي نتمسك بهذا الظهور بهذا الوجه الثالث. خوف. فإذن الوجه الثالث يحتاج إلى تمامية دليل على حجة الظهور ولو في الجملة دونهما، دون الوجه الأول ودون الوجه الثاني. يعني ما يحتاج إلى دليل قبلهما، لا، هذا الوجه الثالث يحتاج إلى دليل قبله. ليش يحتاج إلى دليل؟ هو لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك، لأن مرجع هذا الوجه الثالث إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك. شنو الظهور؟ يعني إطلاقها. هذا دليل مو نص بالتمسك بالظهور، وإنما مطلق من هذه الناحية إن إحنا نتمسك بالإطلاق، أجل بظهور وإطلاقها. فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة. من هو الذي يؤمن لنا حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة؟ السيرتان، إما المتشرعية وإما العقلائية. هذا فرق في لصالح الوجه الأول والثاني، لكن أيضا هذا ذو ثمرة مهمة للوجه الثالث، فإننا سنستفيد منه وين في التفصيلات خاصة. كما أن الوجهين الأولين هذه نقطة ضعف في الوجهين الأولين، هذه النقطة اللي قرأناها أننا فقط نعتمد على الأساس العقلي، هاي نقطة ضعف في الوجهين الأولين. تبقى عندنا إشكال، يبقى المصنف عنده إشكال على سيرة المتشرعة على الوجه الأول وإشكال على الوجه الثاني. يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.